الجماعات المسلحة في سوريا، موضحا أن قواتهم لا يمكن أن تقاتل في بلد آخر في وقت يقف فيه جيش ذلك البلد متفرجا. أفادت مصادر إعلامية أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم جبل قاسيون في دمشق، حيث مواقع الحرس الجمهوري للحكومة السورية السابقة. وأوضحت المصادر أن جزءا كبيرا من المواقع التي استهدفت خلال الساعات الماضية تم قصفها بوقت سابق، لافتة إلى توجيه الاحتلال انذارات لأهالي القرى في الريف الغربي لمدينة درعا للبقاء في منازلهم. وفي القنيطرة قالت مصادر محلية أن دبابات الاحتلال اقتحمت ريف المحافظة ودخلت بلدة خان أرنبة، مضيفة أن جيش الكيان طالب سكان مدينة الحميدية بإخلائها بعد احتلاله بلدتي الحرية ورسم الرواضي. قالت وسائل إعلام الاحتلال أن الكيان استخدم 1800 قنبلة في ضرب ما يزيد عن 500 هدف في سوريا خلال عدة ساعات. وادعى جيش الاحتلال أنه نجح بتدمير نحو 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري خلال الساعات الماضية. يذكر أن مقاتلات الاحتلال استهدفت خلال الأيام الماضية مواقع للبحرية السورية، وكذلك استهدفت بطاريات صواريخ أرض جو، فضلا عن مطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج المختلفة بدمشق وحمص وطرطوس واللاذقية. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين في حصيلة غير نهائية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد أن جيش الاحتلال استهدف مربعا يضم عمارات سكنية عديدة تؤوي عشرات المدنيين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال، مضيفا أن هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع خطة الاحتلال إسقاط المنظومة الصحية في القطاع. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع. استهدفت كتائب القسام 3 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقنصت جنديين صهيونيين شمال غزة، ودكت مواقعها في محور نتساريم بقذائف الهاون. وفي بلاغ عسكري أكدت الكتائب تمكنها من قنص جنديين صهيونيين في منطقة بلوك 2 بمخيم جباليا شمال القطاع، كما أعلنت عن استهداف جرافتين صهيونيتين وناقلة جند من نوع نمر بعبوات شواظ قرب مقبرة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وفي خبرنا الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دفاعاتها الجوية 13 مسيرة أوكرانية في أجواء الأراضي الروسية. وأكدت الوزارة في بيان لها إن تدمير المسيرات الأوكرانية وقع في سماء مقاطعات كورسك وبليرغ وروستوف، وتتواصل العمليات العسكرية بين القوات الروسية والوحدات الأوكرانية في ظل دعم متواصل إلى كييف يقدمه حلف الناتو، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تقديم حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار. انتهى الموجز، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يعصمون. في هذه الآية الكريمة ثلاثة فصول أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كأن الآيات اللي سبقت هاي الآية الكريمة استعرضت جانب تاريخي. الجانب التاريخي هو قصة مريم، ولادتها، وكيف أن الله فضلها على نساء العالمين، وفي نفس الوقت استعراض لأحوال زمانها والأسرة والبيئة اللي عاشت بها. من بعد هذا رأسا جاءت هذه الآية الكريمة. زين، مقصد الآية شنو؟ طبعا مقصد الآية بالدرجة الأولى أن تبين صحة اتصال النبي بالسماء، وأنه مبعوث من قبل الله عز وجل. طبيعة الحال النبي عاش في مكة، والنبي كان أميا، وفي العام الماضي أنا ذكرت شنو معنى الأمية، بينت معنى أمي يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب، وبينت أن عدم القراءة والكتابة ما يعتبر نقص في النبي. ليش؟ لأن الواقع مصادر العلم ما منحصرة بالقراءة والكتابة، مصادر العلم ما محصورة بالقراءة والكتابة، لا، أحيانا العلم يجي بالتلقي، يعني بدون قراءة وكتابة، واحد ما يقرأ وما يكتب يتلقى تلقي. مثلا مصادر العلم قد تجي بالإلهام، يعني مثلا الآن الصوفية يعتبرون طريق الحدس والإلهام هو الطريق العلمي الصحيح. مدرسة قائمة تعتبر أن طريق الحدس والإلهام هو الطريق العلمي. مثلا أكو من مصادر المعلومات السماع، أن الإنسان يسمع مو بتلقي، لا يسمع. فرض الآن الوسائل الحضارية المعاصرة، واحد يخلي له جهاز استقبال ويسمع يأخذ المعلومات. فهي مو موقوفة مصادر العلم على القراءة والكتابة، تمام، القراءة والكتابة هي المصدر الأساسي، لكن إذا فرضنا أكو مصدر للعلم آخر، ها، ما تصبح القضية فقدان القراءة والكتابة، ما نقدر نعتبرها صفة نقص ونقول أن النبي يجب أن ينزه عن صفة النقص، لأن ما ممكن أن النبي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا احنا نفرق بين الأمية الحضارية وبين الأمية الأبجدية. يعني واحد نقول هذا أمي، أمية أبجدية، معنى أمية أبجدية يعني ما يقدر يجمع الحروف، ما يقدر يكتب ولا يقدر يقرأ، ما يعرف الحرف، هاي الأمية الأبجدية. لكن الأمية الحضارية أن يكون خالي الذهن من المعلومات، ما عنده معلومات ذهنية. أنت قد تلقى لك أناس ما عندهم قراءة ولا عندهم كتابة، ولكن عندهم معلومات غزيرة جدا، وعندهم ثقافة واسعة جدا. سبب شنو؟ السبب أنهم أخذوا العلم من مصادر أخرى غير مصادر القراءة والكتابة. إذن الأمية الحضارية غير الأمية الأبجدية. وما في شك عند المؤرخين بصورة عامة أن النبي ما كان أمية حضارية، بالعكس. ليش؟ لأن الوحي كان يرفضه، الوحي كان يمد النبي، كان يرفض النبي، وعلى اتصال بالنبي دائما الوحي كان يغذيه بالعلم بعد العلم، دفعة بعد دفعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، يعني ما قرأ التاريخ حتى نقول أن هذه القصص اللي عن محيط مريم وعن محيط زكريا والأحوال اللي سبقت، القصص اللي ذكرها النبي لهؤلاء ما كان النبي يقرأ ويكتب حتى نقول أن النبي قرأها في كتاب وذكرها لهم، لأن هذا من فيه. هاي أول وحدة. ثانيا نسأل، احنا نقول أنها القصص كانت مدونة، لو ما كانت مدونة وين كانت مدونة؟ يعني هاي الأحداث اللي ذكرها عن مريم وذكرها عن زكريا، هل كانت مدونة مكتوبة بكتاب موضوعة؟ يوم مدونة يبدو أنها ما كانت إلا بالكتب الدينية فقط، بالتوراة يعني. زين، في الكتب الدينية، أما تدوين ككتاب تاريخي بالمعنى الفني للتاريخ ما كانت موجودة، بالمعنى الفني للتاريخ أبدا ما كانت موجودة. فالآية شو تريد تبين؟ تريد تبين تقول أن النبي منين أخذ هالمعلومات وذكرها إلى قريش، إلى قضية طريق قراءة وكتابة النبي أمي كان ما يقرأ ويكتب، منين يأخذها؟ يأخذها عن طريق أفواه، ما كان أكو واحد من اللي عاصرهم النبي بمكة يعرف هالقضايا. الجماعة اللي عاصروا النبي وناس ما عندهم شيء من المعلومات حول هذه القضايا بالمرة. زين، إذن من أين تعين أن يكون الوحي هو الذي أمده بهذه المعلومات؟ متعين أن يكون من أنباء الغيب. هسه شوية أكو هنا نقطة أشتها والله الكياها حتى تعرف الغيب شنو المقصود به. طبعا إحنا نعرف أن علم الغيب يعني ما غاب عن إدراكنا وحواسنا. معنى علم الغيب يعني ما غاب عن حواسنا، سواء من ناحية المعاصرة أو من ناحية البعد، يعني من ناحية الزمان أو من ناحية المكان. يعني مثلا الحادثة اللي صايرة قبل 100 سنة أنا مو شايفها، الحادثة اللي صايرة قبل 50 سنة مثلا أنا مو شايفها. زين، بعدين الحادثة اللي تقع افرض الآن في مدينة تبعد عني 100 كيلومتر أنا ما أدري بها، ما أعرفها. ليش؟ لأن بيني وبينها مسافة ما تقع تحت متناول حواسي. زين، هذه غيب أسميها، ما يحدث خارج إدراكي خارج حواسي أنا غيب، غائب عني. زين، هل معنى بالنسبة إلى الله عز وجل ما موجود؟ لأن أنا العلم بالنسبة إلي وإلك شنو هو العلم؟ لما نقول فلان يعلم بالقضية الفلانية، العلم بالنسبة إلنا شنو؟ العلم بالنسبة إلنا هو انطباع صور الأشياء بالذهن، يعني قد حادثة أشوفها تنطبع صورتها بالذهن عاد أدري بها، قصة أقرأها بكتاب تنطبع معانيها بذهني، هاي يسموه العلم. ولذلك هنسمي علمنا علم حصولي، يعني حصول صورة للشيء بالذهن. أنت تطلع منا الآن تشوف هذا الشارع تعرف أن هالشارع مستقيم. ليش؟ لأن إلى صورة بذهنك أن عدل مستقيم من طبعت له صورة بذهنك، هذا العلم الحصولي. أما بالنسبة لله عز وجل، الله تبارك وتعالى مجرد عن الزمان وعن المكان وعن الجهة، مجرد عن الجهة ومجرد عن الزمان ومجرد عن المكان، يعني لا يمكن أن يكون بمكان ولا يمكن أن يكون بجهة ولا يمكن أن يكون بزمان دون زمان، بل هو أزلي قديم. وأنا أستغرب والله، وايا أستغرب أنه كيف مثلا أكو أشياء تنسب للفكر الإسلامي بأن الله عز وجل مجسد وأن جسم. أستغرب يعني، لأن إذا صار جسم صار محتاج للحيز. يعني أنت لما تيجي تقول لي أن الله عز وجل ينزل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا، شنو معنى ينزل إلى سماء الدنيا؟ يعني ينزل بهالحركة هالنزول، أو مثل ما ينقل عن بعض الخطباء أن نزل من على منبر قال كنزولي من على منبركم هذا إلى الأرض؟ إذا كان هالشكل يعني جسم، الجسم حركته شنو؟ الانتقال من مكان إلى مكان آخر، لأن الحركة يقولون هي الحلول الثاني بالمكان الأول. هاي تعريف الحركة عند الفلاسفة، هاي الحركة قسم من أقسام الحركة، هي هاي الحركة المكانية، أن الحلول بالمكان الثاني، الحلول الأول بالمكان الثاني، انتقل من مكان الأول إلى مكان ثاني. اذا انتقل يعني فارق المكان الاول الى المكان، يعني جسم صار يحتاج للمكان، صار يحتاج للزمان، يحتاج للجهة، واذا صار يحتاج صار فقير، واذا صار فقير ما صار غني، واذا صار متحرك نعم صار مخلوق، لان المتحرك واقع عليه الحركة والحركة لابد لها من محرك. يعني تيجي مشاكل فلسفية عريضة طويلة، يعني يصبح محدود، واذا صار محدود ما صار اله، ما اصبح يصلح للربوبية. انا استغرب كيف ينسب الى الفكر الاسلامي هالروايات هذه. لا، والغريب هو يروي هالروايات ويقول انا مو مجسم، انا مو مجسم هالروايات نعم وانا مو مجسم. اي اشبه شيء يقولون فد واحد قدموه الى محكمة، سأل الحاكم قال له انت مطلوب؟ قال له ايه انا مطلوب لكن منكر الطلاق. مطلوب لكن منكر الطلاق، انت شايف شلون؟ يعني هو ده تثبت التجسيم وتقول انا مو، يعني شلون يعني انا مو مجسم؟ ما التناقض شلون يعني كيف؟ يعني هم موجود وهم لا موجود في وقت واحد؟ غريب، هذا غريب على الفكر الاسلامي. ما ممكن، الله عز وجل محيط، الاشياء كلها بين يديه، الاشياء كلها في قبضته، الاشياء كل لانها خالقها المحيط بها الازلي القديم الذي لم يحصر بجهة او بزمان او بمكان. زين، فاذا كان كذلك اذا احنا ما نتصور، ما نتصور النزول الا النزول المعنوي. نزول معنوي ممكن، بس شلون نصوره مو محله، يجي وقته ان شاء الله. بس اعود الى صلب الموضوع. زين، اعود للآية الكريمة. نقول ان القرآن الكريم اراد ان يبين للناس بان النبي صلى الله عليه وآله متصل وين؟ بالسماء، لان علم الغيب بالنسبة الى الله تبارك وتعالى ما يسمى غيب، بالنسبة انه يسمى علم غيب. ماكو شيء غيب بالنسبة لله، كل الاشياء حاضرة بأنفسها عند الله، أي شيء تتصوره هو حاضر عند الله. فعلم الغيب بالقياس إنه لما القرآن الكريم يقول له ذلك من أنباء الغيب، بالنسبة إليك يعني للنبي من أنباء الغيب، وإلا بالنسبة لله عز وجل لا، ماكشي غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، كل شيء حاضر بنفسه أمام الله. زين، ذلك من أنباء الغيب، يعني بس هذا هو الدليل أن مثلا أن النبي نبي وأن الكتاب اللي نزل عليه كتاب من السماء، بس بهذا الدليل، لأن الكتاب تضمن حوادث تاريخية النبي ما عاصرها ولا سمعها من أحد ومع ذلك حدث بها، فهي لا دل إنما تدل على الوحي، بس هذا هو الدليل؟ لا، عشرات الأدلة، بس هذا واحد من الأدلة قدمها القرآن. خذ مثل دليل آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. زين، نطفة مخلقة وغير مخلقة، الأطباء أو علم الطب يقول من بعد العلوق بسبع أيام، إذا صار العلوق بالنطفة من بعد العلوق بسبع أيام تبدأ هاي النطفة أو هالعلقة هاي تصير كتلتين من الخلايا، كتلة من الخلايا وظيفتها أنها تقضم جدار الرحم، تقضمه حتى تتصل ببرك الدم وتمتص الغذاء، وكتلة من هالخلايا وظيفتها انها تكون الجنين، مخلقة ينخلق من عدها الجنين، وحدة مهمتها ايصال الغذاء ووحدة مهمتها ينخلق منها الجنين. زين، نجي نقدر نسأل، نقول هذا الرجل اللي عاش قبل 14 قرن بالجزيرة العربية، كان اكو عنده مجهر واتصل وراقب سير الجنين وشاف كيف الخلايا قسم منها مخلق وقسم غير مخلق، قسم يتكون من الجنين وقسم مهمته أن يقضم الجدار حتى يتصل ببرك الدم ويأخذ منها الغذاء. من اين جاءت هذه المعلومات لامي؟ هذا الكلام ما يحتاج نواجه به ذولاك، لا خلي نواجه به بعض ابنائنا المعاصرين اللي الى الان عندها الحكاية، حكاية ان القرآن هو النبي سواه. ما شنو قرآن من الله؟ شو معنى هذا اللون؟ طبعا انت لا تنسى ان عندنا احنا كثير من ابنائنا، يعني مو كثير، العم الاغلب اساتذتنا هو ابنائنا. يعني الان احنا نشتقي العلوم منين؟ روافدنا العلميه منين؟ بناخذها من اوروبا، واوروبا اما مسيحيه واما ملحده. زين، والمسيحيه والملحده اثنينهم موقفهم من الاسلام يكاد يكون واحد، الا نادر اكو ناس عنده شويه انصاف فتلقى اكو عنده فرد حكايتين ثلاثه مقبولات، والا الاعم الاغلب يحاول ان يصور الاسلام تصوير بان عباره عن حضاره بدويه، هجمه بدويه متوحشه تعيش بلون بدائي، وكانت وما زال تعتمد على طقوس خرافيه، كانت وما زالت. ارجوك هذا ابني لما يروح هناك يدرس ويجي مشبع بها الافكار، يدخل هنا بطبيعة الحال هذا أول ما يواجه القرآن، يواجه القرآن على أساس أن القرآن مجموعة من الأساطير تحكي عن الناقة وتحكي عن البعوض، نعم، وتحكي عن أشياء بسيطة عادية كانت العرب تألفها، لأن هذا ما عنده دراسة لخلفية القرآن ولا عنده دراسة أو معرفة للقرآن من مؤسسة تعنى بهذا الجانب. شوية بالأيام الأخيرة قامت أكو عندنا مثلا مؤسساتنا الإعلامية شوية يعني تعطي الإسلام شيء من الأهمية، ومع ذلك مو محاولات جدية مع الأسف، يعني محاولات قد يكثر بها الارتجاق، يعني قد ما تكون محاولات علمية جادة بقدر ما هي محاولة لنفع خمسة ستة يرتزقون من عدة. لا، الواقع هذا موضوع يجب أن يعطى صفة جدية، يعني مسألة تبني وسائل الإعلام إلى المعرفة الإسلامية بكل أبعاد الفكر الإسلامي، هذه مسألة تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية بصورة عامة، لأنه حتى الولد يأخذ صورة ويأخذ صورة جادة ويتصور أن الإسلام مو كما صور إليه. يعني وبعدين أكثر من هذا لازم أكو منهج يواكبه بالدراسة، يعني إحنا مثل ما ندرس النظريات بالطب أو بالاجتماع أو بالاقتصاد، إيه النظريات أفرض الأجنبية، خل ندرس تراثنا، ندرس فكرنا، ندرس نظرياتنا المعاصرة. نعم، يعني المفروض أن أكو في المسلمين علماء، وأكو في المسلمين أطباء، وأكو في المسلمين اقتصاديين، وأكو في المسلمين علماء اجتماع، فذول لازم يجون إلى الحضارة الإسلامية كلها يدرسوها دراسة واعية. يعني أنت ليش تأخذ مادة الدراسة المجتمع الأمريكي مثلا، أو مادة الدراسة المجتمع أفرض الروسي؟ لا، تأخذ المجتمع الإسلامي مادة للدراسة، في نفس الوقت تأخذ الحضارة الإسلامية مادة للدراسة. يعني انا مو متشائم، احنا الحمد لله على ابواب نهضة اسلامية، لكن الواقع يجب ان يكثف العمل في هذا الجانب حتى ابنائنا يكونون على بصيرة من معرفة دينهم، حتى على الاقل يأخذ دين عن واعي يدرس الاسلام دراسة مستوعبة وشاملة واعية وبمنهج علمي. اعود للموضوع، اذا لو سألنا من اين اخذ النبي هذه المعلومات ومن اين اخذ القرآن هذه اذا كان القرآن من عطاء محمد، محمد من عطاء البيئة اللي عاش بها، البيئة اللي عاش بها النبي كانت تمثل الجهل بكل ابعاده، من اين يأتي لهذه المعلومات التي لم يتنبأ الا العلم الا حديثا؟ اذا القرآن فيها الصدد، في صدد اثبات اتصال النبي بالسماء وانه يوحى اليه. زين، هذا المقطع الاول من الآية، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. زين شنو معنى يلقون أقلامهم؟ إلقاء الأقلام شنو المقصود به؟ هذا المقطع إلى علاقة بيش؟ إلى علاقة بالقرعة. نبه لي هذا الموضوع. هم كانوا أكو عندهم القرعة، كانوا يقترعون على القضايا المهمة. في هالمحيط محيط زكريا زوجة مريم، مريم أم مريم زوجة عمران وزوجة زكريا أخوات، واحدة اسمها آشيع زين بنت فاقوت والأخرى اسمها حنة زين. فحنة أم مريم وآشيع خالة مريم زوجة زكريا. لما ولدت مريم ولدت يتيمة، أبوها متوفى، صار نزاع عنه من اللي يتولى كفالتها بأي بيت. ما يردون يخلوها عند المرأة، يردون رجل يكفلها يرعاها. من يكفلها؟ صار نزاع. النزاع صار في محيط بني إسرائيل وعد وجوههم، كل واحد تعهد أن يتولى كفالتها. لما اشتد النزاع اتفقوا ما بيناتهم على القرعة. القرعة شنو هي؟ القرعة قالوا كل واحد من عندنا هالقلم اللي بيده يلقيه في هذا النهر، اذا الماء اخذهم للاقلام تبقى في كفالة امها. القلم الوحيد اللي يتخلف ما ياخذ الماء يوقف مثلا، هو صاحب هذا القلم يتولى كفالتها. زين هسا يجي بعضهم يقول شنو الفرق بين هاي قرعتكم وبين الاستقسام بالازلام؟ قريش كانت تستقسم بالازلام، يسوون قداح ويكتبون عليها نعم افعل، واحد لا تفعل، واحد خالي، واحد بيامر، واحد بيناء، يذبون القداح. هاي القرعة اللي كانوا يسووها. شنو الفرق بين قرعتكم وبين ذيك استقسام بالازلام؟ لا هو ياكو فرق. الاستقسام بالازلام في محيط قريش كان يشل الحركة، والقرعة اللي عندنا بالعكس مهمتها ان تبعث الحركة. ساوضح لك اياها خلال البحث. الاستقسام بالازلام عند قريش كان يريد يبيع لبيعة، او يريد يزوج لزواج، او يريد يسوي له شيء يستقسم بالازلام، يسوي له ما يسوي. الازلام شنو هي؟ يعني عبارة عن قداح مال سهام. هاي القداح مال السهام جامدة، يذبها يعطل العمل، يمنع المرأة من الزواج، او يعطل شغله بعد ما يشتغل، او يشيل حركته، او يشيل حركة المجتمع بالتالي. فكانت الاستقسام بالازلام كان عندهم وسيلة من وسائل شل الحياة العامة، شل الحركة العامة. بينما القرعة عند المسلمين مو من هذا النوع. القرعة عند المسلمين مثليش؟ القرعة عند المسلمين في حالات معينة. دخل أبيلة أولك شنو مشروعيتها القرعة؟ القرآن نص على مشروعيتها. زين هاي الآية وآيات أخرى زين نصت على مشروعيتها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من قوم يفوضون أمور الله أمورهم إلى الله ويقتلعون إلا ويخرج سهم المحق. زين شلون يعني يسلمون أمورهم إلى الله؟ يعني استخارة. ونجي إحنا كلنا أفرض ستة ما بيناتنا القضية، نفوض أمورنا إلى الله عز وجل ونقترع نسوي القرعة، ياهل يطلع اسمه هو يفوز بالقرعة بعد تسليمه. عايش وقت هاي في الحالات اللي ما إلها حل. شلون؟ خل أضرب لك مثلا. مثلا واحد توفت أمه وتوفى أبوه طفل، وانتهى الأمر به بحضانته المن إلى الجدتين، إلى طرفين متشاويين، جدة بيبيته من الأم وبيبيته من الأب. طيب في هالحالة المن نعطي؟ عندهم حق متساوي، يعني ذولا طرفين متساويين، هذه لها حق بالحضانة في هالمرحلة وهذه لها حق بالحضانة. هاي تقول انا بدي احضنا يتناجع عنه، وهاي تقول انا بدي احضنا. في هالحالة شون اللي نسوي؟ هنا تستعمل القرعة. هذا مورد من موارد استعمال القرعة لفض الخصام، يكتب اسمها واحدة فائز مثلا على ورقة، اسم الفائز وورقة تترك بيضاء مثلا وتسحب الأوراق بالقرعة، يطلع اسمه يتولى الحضانة. يعني حل لمشكلة، لأن هذه واضع لها الشارع حل، لكن الحل انتهى إلى باب مشدود في مثل هالمورد، لأن أكو تساوي وورد نفض النزاع نسوي هاي الطريقة، طريقة القرعة. هاي نقطة. مثلا شركاء عندهم قطعة أرض متساوية من ناحية القيمة، من جهات هالأربع، أفرض قطعة أرض ماخذة أربع شوارع وبيها أربعة ومتساوية من ناحية القيمة، ماكو فرق مع هالجانب على هالجانب، لكن يتنازعون، هذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب. في مثل هالحالة شنو اللي نسوي؟ نزاع وتشاح وخلق مشاكل. فهالحالة هذه كيف تحل؟ بأي طريقة؟ تحل بطريقة القرعة، تنكتب الأسماء الجهات ويسحب كل واحد ورقة ياه اللي تطلع لجهة، لأن المفروض أنه أكو تساوي بها وما تفرق من ناحية القيمة، ما راح واحد ينظلم، بس أكو نجاع أكو عناد، تخلصا لهالعناد والنجاع تستعمل القرعة. من هالنوع يعني حالات استعمال القرعة كلها من هالنوع. القرآن أو الإسلام ما جاب القرعة على أساس أنه يحاكي بها الوضعية اللي كانت شاهدة آنذاك بالجاهلية، يعني في الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام كانت عملية تشل المجتمع، تشل الحركة، تشل كل شيء، بينما القرعة تحل المشكلة. القرعة لكل أمر مشكل، ولذلك أقرها الإسلام وحكى عنها، حكى عنها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فساهم فكان من المدحضين. بالنسبة إلى يونس ابن متى سلام الله عليه، يونس لما وقعت القرعة عليه وشالوه ذبوه، لأن السفينة راح تغرق لازم يشيلون واحد من يخففون من حملها حتى لا تغرق، سووا قرعة يا أهلي ذبوا بالماء، وقعت القرعة على يونس شالوه ذبوه، فالتقمه الحوت. طبعا كانت عملية ابتلاء من الله عز وجل. تشرح الآية الكريمة وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى آخر الصورة التاريخية اللي يرسمها القرآن الكريم. وقعت القرآن شرح أن هذه القرعة كانت مستعملة، اقترعوا وقعت القرعة عليه. جن مريم أيضا اقترعوا عليها ياه اللي يكفلها، ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أول سهم اقترع عليه مريم ابنة عمران. مريم اقترع السلام زوج خالتها، أخذها وتعهدها وكفلها ببيته. بعد احنا نعرف ان القرعة ايضا هي اللي خلصت منه والد النبي صلى الله عليه وآله، خلصت اسماعيل وخلصت عبد الله والد النبي. زين عبد الله والد النبي كان الولد العاشر لأبيه عبد المطلب، وقد نذر عبد المطلب ان يذبح الولد العاشر، لكن عبد المطلب كان يعرف ويؤثر ان النبي يخرج من صلب عبد الله، فتوقف عن تنفيذ النذر من هالناحية. توقف نبه لي الشاقد، واحد يقول لي انه شنو هذا نذر مشروع حتى نقول توقف عنه؟ انا بدي احكي من منطلق اسلامي، جاي احكي من منطلق يسبق الاسلام، هاي الحكاية قبل الاسلام. وكانت العرب وايد تتمسك بالنذر، وهذا من بقايا الأديان السابقة من الحنيفية. النذر كان اللي قام به عبد المطلب في الواقع هو وغيره مجموعة من الطقوس اللي ظلت من الحنيفية، وإلا احنا عندنا النذر إذا كان مرجوح ما ينعقد. شو التفت لي زين ما طول مرينا بالموضوع، احنا عندنا النذر إذا مرجوح ما ينعقد. شلون يعني؟ مثلا أنا أنذر إذا الله قضى حاجتي اقطع رحمي ما اروح لابن عمي ما ازوره ما اعوده، هذا نذر ما له قيمه، مين عقد هذا؟ هذا مرجوح وصله الرحم اولى، اروح اصل رحمي. انا انذر اذا شو اسمه الله عز وجل نجح ابني، تطلع امه مثلا تهلهل بالشارع ومكشوفه الوجه متبرجه، ومنو قال لي شتي ان هذا نذر ينعقد؟ او شنو قيمه هالوضع هذا هالعمل هاللون من النذر؟ اكو نذر من هالنوع نذر تافه، بعدين اكو نذر يستلزم معصيه، اكو نذر لا والله ما يستلزم معصيه لكن تركه اولى من فعله. هو مو كل نذر ينعقد، ينعقد النذر اذا كان راجح وهو في نطاق المباحات وراجح شرعا ينعقد النذر. اما نذر احيانا قد يستوجب ان ما ادري شو يسوي، هل معنى ذلك ان هذا النذر ينعقد؟ لا، في نذر مو صحيح انعقاده. يعني دا احكي لك قصه تاريخيه. فعبد المطلب توقف، شلون يعني يسوي؟ لانه المفروض ان يؤثر ان النبي راح يخرج من صلبه. فاستشار الجماعه، اشاروا عليه بالقرعه، قالوا له خلي 10 نياق بجانب وخلي عبد الله بجانب وسوي قرعه ما بيناتكم، اذا طلعت القرعه على النياق اذبحها واطعم الطعام لوجه الله. استحسن الفكره، سوى القرعه طلعت على عبد الله، ضاعف العدد سوى 20 وسوى القرعه طلعت عليه، سوى 30 الى ان بلغ 100 ناقه. من بعد 100 ناقه لما اقترع وقعت القرعه على 100 ناقه، نحر 100 ناقه، وكانت تلك 100 ناقه فديه الى عبد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله يقول انا ابن الذبيحين، واحد فدي بذبح عظيم وهو اسماعيل عليه السلام، والثاني عبد الله فدي ب100 ناقه. موضع الشاهد ان القرعه في الواقع هي لكل امر مشكل، كانه الاسلام راد يحرر الطاقات ما يكبلها، ما يخلي فد حاله من الحالات تشل المجتمع، فاجى الى القرعه. القرعه بيها لون من الوان التسليم الى الله عز وجل في بعض القضايا المشكله. مثلا النبي صلى الله عليه واله كان معروف اذا اراد يطلع الى شطر يقرع بين نسائه، ما يريد ياخذ امراه وحده من نسائه بالسفر تخدمه تقضي حوائجه. نساء النبي صلى الله عليه واله 9 كانت، فشو ياخذ؟ ما ممكن ياخذ كل نسائه، ما ممكن يجور، لابد من العدل بين نسائه. فش كان يسوي؟ كان يقرع بين النساء، يا اللي تقع عليها القرعة يصطحبها معه في السفر. اذا القرعة يفتحوا لها الفقهاء باب كبير موجودة في كتب الفقه بالنسبة للقرعة. القرعة تعتبر لكل امر مشكل، يفتح لها باب كبير جدا في كتب الفقهاء. الواقع هي مو محل مبتلى عملي، لكنه مرينا بها الآن، لما مرينا بها كان لابد من التعرض لها. فالقرآن الكريم لما يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني يقول أنت شرحت هالحادثة وأنت ما كنت حاضرها، وهذا إلى دل، فإنما يدل على أن السماء هي التي زودتك بأنباء الغيب، وهذا إن دل فإنما يدل على نبوتك. طيب بعد أكو نقطة ثالثة، أشارت الآية إلى الحضانة، أيهم يكفل زينب يكفل مريم. الحضانة المقصود بها هنا، الحضانة الواقع موضوع جدا مهم، موضوع الحضانة موضوع من المواضيع المهمة واللي هي محل ابتلاء. وطبعا الحضانة المسلمين أولوها عناية، يعني كتب الفقه الإسلامي أولتها للحضانة عناية كبيرة. هذه العناية شنو؟ العناية تتمثل في إجماع فقهاء المسلمين على أن الدور الأول اللي يتحكم بتكوين الإنسان يجب أن يكون في حجر الأم. التفت لي شوية زين. حتى لما تسمع البيت الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الواقع البيت ما بمبالغة، الأم هي المدرسة الأولى. فقهاء المسلمين مجمعين الدور الأول من الحضانة للأم. زين، ايش وقت هذا الدور الأول؟ ايش وقت يتحدد؟ سأذكر لك آراءهم. بس ليش هالإجماع؟ هذا الإجماع طبعا لأسباب. السبب الأول أن هذا الدور الأول الطفل يأخذ به نوعين من الغذاء، يأخذ الغذاء الجسدي ويأخذ الغذاء الروحي. الغذاء الجسدي لبن الأم، ولبن الأم حق طبيعي للصبي، ويثبت الآن أن مجموعة كبيرة من مشاكل الطفل ومن أمراضه يجي من اللبن، هذا اللبن الصناعي اللي يرضع، وأن أفضل غذاء له هو غذاء الأم، هو لبن الأم حتى ولو كانت الأم مريضة. زين، لكن المصيبة أن اللي نسميه مدنية أو اللي نسميه معاصرة خلق لنا هالمشاكل هذه. أصبحت الأم مهمتها أن تبقى رشيقة في جسمها ولو على حساب الطفل، ليكون الطفل يترى. ومن ناحية ثانية أكو مجتمعات مترفة، لما تقولها الأم تولي رضاعة ابنك تقول وي أنا أتولى رضاعة علمًا الخدامات موضوعات، ست خدامات حاطتهم بالبيت علمًا. واي غريب هذا كلام عجيب. يعني لما تسألهم شنو المبرر أنتو لهالعناد مع اتضاح الحق، أنتو أمام عينكم دا تشوفون التقارير أن الطفل غذاء السليم والصحيح هو لبن أمه، والله الأم لأنها تخاف تترهل، أو الأم لأنها ما يمكنها أن تتولى الوقوف إلى جانبه ورضاعة لأنها موظفة، وتتساءل ليش موظفة هذه. أنا أعرف واحد يعني يصرف كثير، عنده ثري جدا ثري، ويصرف صرف يعني بصريح العبارة قد يطيل إلى مقدي 1000 دينار. زين، يا أخي أنت مخلي بنتك موظفة في دائرة، ما تفهمني ليش شنو؟ قال والله شيخ أحمد مو من ناحية عوز طبعا، ولا من ناحية أن البنت مثلا تنتفع بهالراتب اللي يجيها، لكن هاي تقول لي أنا ما أقدر أقعد بالبيت. شنو أنا سجينة أقعد بالبيت؟ هو منو قال لك أن الدائرة انطلاق والبيت سجن؟ البيت مؤسسة مهمتها صناعة الجيل. إذا المعمل يصنع له ثلاجة وتنكسر بسيطة الثلاجة إذا انكسرت، لكن إذا صنعتي لإنسان منكسر شي عدله بعدين هذا إذا انكسر هذا الطفل. إذا خليتي لعضو أشل بالمجتمع من اللي يربيه هذا الطفل؟ يا اللي يربيه تربيه الهندية اللي مخليتها أنت خادمة أو الفلبينية هذه؟ ليش يعني إلى أين راح ننتهي؟ هو أكو شيء أغلى من الولد؟ أكو شيء أغلى من الطفل؟ والقرآن الكريم يهتف بينا آناء الليل وأطراف النهار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. على الطفل أمانة في عنقك وعنق الأب، هذا إذا تنطيه إلى امرأة عايشة في وسط خاص، وسط منحط ما بي قيم ولا بي أخلاق، هذه تعرف تتولى تربيته، شراح تغذيه، شتعلمه صدق، وفاء، إنسانية، نظام، استقامة، راح تعلمه شنو الموجب لهذا. لا عن عوج نعم، ولا عن حاجة هالترف أو هالرقاعة إذا شئت تسميها وين راح تنتهي؟ الجيل شلون راح يصير؟ هذا الجيل اللي ما يرضع من ثدي أمه حب وطنه ولا حب تاريخه ولا حب حضارته، ايش تنتظر من عنده إذا كبر؟ ايش راح يصير هذا؟ احنا إلى الآن نتغنان بأمجاد 4-5 من الأبطال في حضارتنا هذول عرفوا بحب بالشجاعة وعرفوا بالكرم وعرفوا بالصدق وعرفوا بالوفاء، والحال بوسع كل حضن أم أن يصنع بطل. حضن الأم ما درشه، أنا بدل ما أشيب الجيل أقدر أخلق الجيل كل أبطال أتمجد به. وين هذه أجيالنا الآن اللي نشأناها 20 دولة إلى الآن مو قادرة ترجع اعتداء حفنة من اليهود؟ استحوا لو ملكتموا من حياء بعد صبرة وبعدها شاتيلة، إن ذاك الدم المراق سيبقى يلعن الاستسلام جيلا فجيلا. 20 دولة تحت أحذية اليهود وكل شأنها طولة. نعم، وين إذن؟ ليش ما نعرف شنو سبب الداء، شنو سبب الألم، شنو سبب التعطر؟ متى صنعنا أجيالنا جنساهم في أن نخلق جيل داخل انهزامية وداخل خوف ورعب؟ جنخلق جيل اسمه جيل والحال مو جيل، هو أشباح خالية من القيم، خالية من الروح. يتغذى ينشأ الطفل فلا يتغذى حب وطنه ولا يتغذى حب تاريخه ولا يتصل بحضارته من قريب او من بعيد، خالي بلا محتوى، فارغ لا تربية ولا توجيه. والام كل مهمتها ان ترتع في مراتع الانحلال والانحدار، والابو سايب ما يسأل شيء عن اولاده ويقعد يلعن الزمان، الزمان مخل، الزمان طلع الجيل بيه مخل، وانت ساهمت في نكبة الجيل. فالقصة إذن في واقع الأمر الموضوع الصدر، صدر الأم هو المدرسة الأساسية لتغذية الولد. فلذلك إجماع فقهاء المسلمين على أن أدوار الحضانة الأولى هي للأم، لكن شريطة أن تكون الأم غير متزوجة من أجنبي بعد، وعفيفة غير فاسقة، وأكو فاسقة خليعة مستهترة ما ترعى، يعني ما عندها رعاية للطفل. يعني أقدر أقول لك أنه لو أكو فقهاء شوية يعممون الملاك كان سلبوا الحضانة من الأم اللي تتولد بدون حاجة، كان أخذوا منها الحضانة، لأن هذه وظيفتها إذا ما إلها حاجة راح تسبب ضياع الجيل، ضياع الأطفال، ضياع الأسرة بكاملها. بعدين المدة، مدة الحضانة أولا قلنا للأم لأن صدر الأم، وكون الأم هي اللي تغذي من ثديها يبني بناء جسدي، وبعد أخلاق الأم تبني بناء معنوي. ولذلك الله عز وجل جعل الأم الصالحة الجنة تحت أقدامها، مو الجنة تحت أقدام الأمهات. ويبقى الإنسان هالدور مهما امتدت به الأيام في ذاكرته تعلق تلك الصور، صور الثدي اللي كان يملأ فمه عذوبة ويملأ روحه طمأنينة ويملأ ويشبع روحه دفئا عاطفيا. هاللحظات هالصور الرائعة ما تفوت، ما ينساها الإنسان مهما كبر. يقول شاعر معاصر: أمي تجعد وجهي وانقضى العمر ولم يزل ملأ أنفي جيبك العطر، عليه من لبن الثديين باقية ومن لعابي ومن أقلائها أثر، إلى أن يقول أمي: إذا كانت الجنات موقعها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما بصدرك من نبل ومن كرم يظل أكبر مما تحدث الفكر. الواقع هالفترة هذه تترك في نفس الطفل صورا لا ينساها مهما امتد عمره. وبعد إلى جانب هذا الغذاء يجي الغذاء التربوي. إيش كثر تمتد الحضانة؟ الحضانة عند الشوافع الى 8 سنين للام للذكر والانثى. من بعد 8 سنين يخير الطفل بين ابويه. زين. وعند الحنابل عند الموالك البنت الى ان تتزوج والولد الى ان يبلغ. اما عند الحنابل والاحناف في 7 سنين للذكر و9 سنين للانثى. عند الامامية 2 سنين للذكر و7 للانثى. والاراء الاخيرة اراء المتأخرين قامت ما تفرق بين الذكر والانثى. 7 سنوات للاثنين. 7 سنوات. زين. ومن بعد 7 سنوات تعود للاب. فاذا الاب مو موجود ترجع الحضانة للام. لأسباب يذكروها الفقهاء بصورة مفصلة. دور الحضانة أيضا بنظريات بأن الولد إلى أن يبلغ عمره 18 سنة حضانته للأم. هاي أنا النظريات موجودة عندك جملة من فقهاء المسلمين. ولعل أكثر من يتعرض إلها ابن قدامة في المغني في باب الحضانة يبين الآراء اللي تميل حتى إلى 20 سنة. يعني يقول هذا الولد الى ان يتزوج ويلا ينفصل عن امه لان يبقى مشدود الها عاطفيا، لان صدر الام لا يستغني عنه الولد. هو المدرسة هو المدرسة الاساسية، هو المدرسة التي تغذي الطفل بمختلف الصنوف، صنوف الاخلاق والاداب. ولذلك اذا وجدت جيلا كريما فابحث عن الامهات، تلقاه هذا ناشئ في حجور الأمهات الطيبات الطاهرات. ولذلك يحرص الإسلام على اختيار المرأة، على اختيار الحجر الطاهر للولد. إذن الحضانة في واقع الأمر موضوع جدا مهم، ويعتنون به فقهاء المسلمين العناية الكافية، وإنما يطون هالفترة الطويلة للأم لأن الولد يبقى بحاجة ماشة جدا إلى تلقي دفعات من الحنان. سألت أكو نقطة ما أدري تلاحظها أو لا. قد تلقى بعض الأطفال عمره 6 سنوات مثلا أو 5 سنوات، تلقاه هذا يعني إذا شاف لطفل ثاني يمشي يعتدي عليه، يعني يحاول أن يمزق الآخر. الظاهرة تحار أنت في تفسيرها، بالعكس هي عملية تعويض. هذه شلون عملية تعويض؟ هذا الطفل حاجته الى الحنان مثل حاجته الى الطعام. شلون الانسان الجوعان اذا شاف طعام يطارد عليه، اذا جوعت للطفل وشاف قدامه طعام يطارد عليه، كذلك اذا جوعت من الحنان شيبت الام وشيب الابو، شي يبدأ يشعر؟ يشعر ان المجتمع اعتدى عليه، ما وفر له حقه من الحنان. لان هو يدرس المجتمع عن اي طريق؟ يدرس المجتمع عن طريق النموذج الممثل، وهو الام والاب. الام والاب هم النموذج الممثل للمجتمع. فاذا ما اعطوا حقه من الحنان يشعر بفراغ. شي يصير؟ يشعر المجتمع اعتدى عليه، يريد يرد الاعتداء. وان ما يلقى له طفل يعضه يمشي يعتدى عليه ضربه. شايف؟ المساله واضحه وكلها جنايه الابوين، لان الطفل بأمس الحاجة إلى التغذية النفسية، إلى الصحة النفسية. وصحته النفسية إنما تأتيه بالدرجة الأولى عن حضن الأم، لأن حضن الأم منبع الحنان، حضن الأم مصدر الرحمة. بلا كلام أن حضن الأم هو مصدر الرحمة الذي يغذي الطفل، والذي يخرج منه الطفل إما مشبعا بالحنان أو جائعة. ولذلك لأهمية والتصاق الأم بطفلها شفنا القرآن الكريم يعدن مآشي ساحة المحشر. من جملة المآشي يعد أكبر مآشاة أن المرأة تنسى طفلها في ذلك اليوم. اشتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس شكارى وما هم بشكارى. يعني هاي ترى أقصى صورة من الشدة يبينها القرآن الكريم. شنو هالصورة؟ صورة أن المرأة يوم القيامة تغفل وتغفل حتى عن رضيعها، تلهل حتى عن رضيعها. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة عادة ما تنسى رضيعها بحال من الأحوال أبدا، ملتصقة به. الطفل الطفل في واقع الأمر لا تكاد تفارقه أمه بالمرة. صارت قضية في أيام الخليفة الثاني، نساء اثنين جابوهن يتنازع عن الطفل، هاي تقول ابني وهاي تقول ابني، ومتنازعات عليهن النساء اثنين لزوج واحد، هاي تقول أنا ولدته، هاي تقول أنا ولدته. كلما حاولوا أن يقنعوهن حتى يعترفن أو يقرن أو وحدة تقدم بينة، ماكو وسائل إثبات. التفت الخليفة الثاني للإمام علي عليه السلام، قال له رأيك أبا الحسن؟ قال له ما ذني مصرات اثنين عليه، مكشر إلا أن نقص للطفل. نعم، جيبوا لي سيف حتى أضربه أشطره شطرين، كل وحدة تأخذ شطر. وحدة قامت قالت يا ابن أبي طالب الولد لها، ما أريد الولد إلا. قالها خذ الطفل، هاي اللي قامت هي اللي قالها الطفل اللي تخذي، لأنه هذه قالت أنا مستعدة أتنازل عنه ولا يقتل طفلي أمامي. ذيك سكتت، قال هاي واضح عليها، هاي قومتها، هاي لهفتها، نمت عن أنها هي التي نمت هذا الطفل وولدت هذا الطفل. لأن ما من شك أن الطفل، أن الولد قطعة من الفؤاد. مو هاي الأعرابية بكل براءتها وبكل عفويتها ترقص ولدها، تقول يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة بالبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. هكذا شأن الطفل بالنسبة إلى أمه، هكذا شأنه بالنسبة. وترى هذا مو بس بطفل الناس، طفل البشر، لا، حتى بأطفال الحيوانات. طفل الحيوان الغريزة الله عز وجل وضعها عند كل كائن حي، أن يعنى بصغاره ويحنو على صغاره أشد الحنو. ولهذا أكو كراهة شديدة جدا أن يذبح طفل أمام أمه، طفل ناقة أو طفل بقرة أو طفل الأغنام يذبح أمامها، لا، جدا بكراهة شديدة وبتعذيب للحيوان ومنهي عنه، لأن هذه تتحسس الألم وتنصدع للألم. زين، ما رأيك بأمة تدعي الإسلام ترسل طفلا لأمه ذبيحا من الوريد إلى الوريد؟ لما خرج به الحسين ووقف أمامهم قال ويحكم والله لقد جف ثدي أمه من اللبن، إن خفتم أن نأخذ من الماء شيء خذوه بأيديكم واشقوه جرعة من الماء المعين، فرموه عند ذلك بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
اللهم صل على محمد.
الثانية تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى حصاد الظهيرة الإخبارية، هذه أبرز عناوينه. الأمم المتحدة تستنكر انتهاكات الكيان الإسرائيلي لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين بمجزرة للاحتلال في النصيرات وسط القطاع. وإصابة 3